الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام كما تعلمون وما زال في شرائط متعاقدين، وبما ان كلامنا في البيع فنحن ننظر الى شرائط البائع والمشتري. والشرط الجديد الذي دخلنا فيه هو اذن المولى فيما لو صدر البيع من العبد المملوك، وهذا الشرط لا يختص بالبيع كما لا يخفى، وانما يشمل النكاح والطلاق. والنكاح يمثل العقود، والطلاق يمثل الايقاعات. بل هناك روايات شريفه عن اهل البيت عليهم السلام تحدد موقف الشريعه من زواج العبد دون اذن المولى، ومن طلاق العبد دون اذن المولى. وقد وضحنا الروايات في الدرسين الماضيين، ونحن قد علمنا ان رأي الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله في المسألة هو ان العبد اذا باع اذا اشترى اذا اجر اذا تزوج دون اذن المولى فهل يصح العقد او لا يصح؟ قال لا يصح ان لم يأذن المولى بعد ذلك، ويصح اذا اذن المولى بعد ذلك. فجعل حكم معاملات العبد المملوك بدون اذن المولى، جعل حكم هذه المسألة كحكم بيع الفضولي. فإذا أخذت كتاب شخص وبعته دون علمه دون رضاه، شو نسمي هذا البيع؟ نسميه فضولي. هل يصح البيع أو لا يصح؟ قالوا يصح إذا قبل صاحب الكتاب، إذا قبل، حتى لو بعد شهر، حتى لو بعد 6 أشهر، حتى لو بعد سنة، إذا علم بأن كتابه قد بيع ورضي وقبل فالبيع صحيح. كذلك جعل حكم بيع العبد المملوك دون إذن المولى، جعله كبيع المكره. أنا أكرهت على بيع الكتاب. إجا ظالم قال لي لا ما تبيع كتابك فإنني سوف أقتلك، أسجنك، أغرمك. فأكرهت على بيع الكتاب وبعت الكتاب، ثم بعد شهر رضيت ببيع الكتاب، قبلت ببيع الكتاب. فالرضا المتأخر يصحح بيع العبد المتقدم. فالشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال بيع العبد دون إذن المولى كبيع الفضولي يصح بالإجازة، وكبيع المكره يصح بطيب النفس المتأخر. فإذا رضي المولى صح بيع العبد، إجارة العبد، وكذلك نكاح العبد، قال يعتبر صحيح، خلافا لبعض الأعلام الذين شككوا في ذلك. هذا واضح. وقد ذكرنا سبب التشكيك، وقد ذكرنا كذلك جواب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على ذلك التشكيك. الموضوع الموجود عندنا الآن هو ما في شيء جديد، وإنما كالتكرار لما سبق. فنطبق العبارة ونوضح ما فيها من خفاء فقط، شيء جديد ماضي. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ويكون الحاصل. يعني ما هي النتيجة من عقد العبد المملوك دون إذن المولى ومن ثم رضي المولى؟ هل النتيجة صحة العقد أو النتيجة عدم صحة العقد؟ قال فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع. هذه العبارة خليها بين قوسين، بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع، خليها بين قوسين. قال نسأل سؤال، بيع العبد بغير إذن المولى هل هذا بيع نهى عنه الشارع أو سكت عنه؟ يقول لم يصدر نهي من الشارع في آية أو في رواية يقول أيها العبد لا تبع بدون إذن مولاك. ما عندنا كذا، ما عندنا دليل. إذا عندنا دليل إن المولى يخاطب العبد ويقول له أيها العبد لا تبع بدون إذن مولاك، معناها إذا باع العبد بدون إذن المولى البيع فيه فاسد وباطل رأسا مكانا مكانا، بساعته بساعته يفسد وبساعته يبطل. فإذا أذن المولى بعد ساعة بعد يوم بعد أسبوع لا فائدة من إذنه، لأن العقد ولد ميتا، ولد وهو مرفوض شرعا. لا يوجد عندنا هكذا دليل، وإنما ما هو الموجود عندنا؟ إن بيع العبد مشروط بإذن المولى، بيع العبد مشروط بإذن المولى. فإذا أذن المولى ورا يوم، من قال بأن البيع باطل؟ لأن الإذن فيه موجود متحقق متوفر. فكلامنا صار هنا، إذا باختصار لا دليل على أن الشريعة، عليكم السلام، لا دليل على أن الشريعة خاطبت العبد المملوك خطابا مباشرا وقالت له لا تبع بدون إذن المولى، كي نقول إذا باع فالبيع باطل وإذا باع فالبيع لا وجود له وإن البيع يولد ميتا. ما في خطاب، وإنما الشريعة قالت إن باع العبد، إن باع العبد بدون إذن المولى فلا يطول، ولم تمنعه من البيع بدون إذن المولى. قلت بيع، تريد تبيع بدون إذن المولى بيع، بس ترى البيع ايش بيه؟ لا يصح الا باذن المولى. فرق ما بين الخطابين. قال فيكون الحاصل ان معيار الصحه في معامله العبد يتك التحقوس بعد كون المعامله في نفسها مما لم ينه عنه الشارع ست القوس. الان نقرا العباره ونتجاوز ما بين القوسين، لأن وضحنا ما بين القوسين كي تكون العبارة واضحة. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد هو رضا سيده بوقوعه، يعني بوقوع من؟ بوقوع العقد، بوقوع المعاملة سابقا أو لاحقا. يعني مرة المولى يقول للعبد بيع، العبد يروح يبيع، ومرة العبد يبيع وبعدين المولى شو يقول له؟ يقول له رضيت ببيعك، قبلت ببيعك. فنحن نريد إنما يصدر من العبد المملوك بعد. قال وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صحت. تصرف العبد دون إذن المولى كما ذكرت الرواية، تذكرون رواية أميس ماذا قال فيها الإمام عليه السلام لما قالوا له هذا عبد مملوك تزوج دون إذن مولاه؟ فقال الإمام عليه السلام إن رضي المولى صح، وإلا فرق بينهما. كأنما السائل عند إشكال في ذهنه، يعني كيف يصح الزواج والحال حال العقد لا إذن للعبد؟ فجاوب الإمام قال لأنه عصى سيده ولم يعص الله عز وجل. يعني لما راح يتزوج بدون إذن المولى ما عصى البارع عز وجل، وإنما عصى من؟ عصى السيد. وعدم رضا السيد قد يتبدل علمه، يتبدل إلى رضا، تتبدل قناعاته. أما عصيان البارع عز وجل ما يتحول إلى طاعة. إذا حرم الله عز وجل شيئا بعد ما يتحول هذا الحرام المن الى فعل جائز، لان الله عز وجل قلنا ليس محل الحوادث كي تتبدل اراداته او تتبدل مثلا قناعاته او شيء من هذا. فقال له هو عصى المولى ولم يعصي، ولم يعص الله. هنا نفس الشيء الذي اشر، قال وانه اذا عصى سيده بمعاملة، يعني السيد مثلا ما يدري، لا يقبل، لا يرغب أن يتزوج العبد، فذهب العبد فتزوج، هذا عصيان للمولى. هذا العصيان للمولى. من الممكن أن يجتمع العصيان مع صحة الزواج؟ قال نعم إذا رضي المولى بعد ذلك. قال ثم رضي السيد بها، يعني بالمعاملة صحة. وإن بلي وأنما قاله المخالف، من المخالف؟ قلناكم من يخالفنا في هذه المسألة وقد وضحنا ذلك فيما سبق، من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده. الذي يخالف الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة ماذا قال له المخالف؟ المخالف يخاطب الشيخ الأعظم يقول له أنت تقول إن المولى إذا لم يقبل بالزواج وصدر الزواج ورضي المولى بعد شهر، فالزواج اللي صدر قبل شهر حال كون المولى غير قابل زواج صحيح؟ الشيخ الأعظم شنو رأيه؟ يقول نعم صحيح. قال له لا يصح. لماذا؟ هاي العبارة مادة. قال من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده. المعصية التي صدرت من العبد في أول شعبان لا يمكن أن تزول هذه المعصية فيما لو رضي المولى في أول رمضان. المخالف يخاطب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول له هذا الشيء أنا ما أتصوره، ما أتصور إن العبد عصى المولى في أول شعبان فتزوج دون علم المولى، دون إرادة المولى، بل لعل المولى قد رفض، قال لا تتزوج، منع نهى وهو تزوج في أول شعبان. فهذا الزواج كيف تحقق الزواج؟ بمعصية للمولى. بعد شهر لما جاء أول رمضان اقتنع المولى فقبله. المخالف يقول لا أتصور إن قبول المولى المتأخر يرفع المصلحة يرفع المعصية المتقدمة. رضا المولى وقبول المولى المتأخر زمانا في أول رمضان إيش يرفع عنا؟ يرفع عنا المعصية الثابتة في أول شعبان. قال هذا مو صحيح. طبعا هذا لعله متأثر بمن؟ متأثر بالفلسفة. وهذا ذكرناه فيما سبق بالنيابة من باب على أن رضا المولى هو علة في تصحيح العقد. العقد إيش وقت صدر؟ في أول شعبان. والرضا إيش وقت صدر؟ في أول رمضان. الرضا علة وصحة العقد معلول، فكيف تكون العلة متأخرة والمعلول متقدم؟ يعني يصير إن الشمس تطلع ساعة بالسبعة والنهار موجود ساعة بالخمسة؟ يصير؟ يصير إن الشمس تغرب ساعة بالستة والليل موجود قبلها بساعة ساعتين؟ ما يصير. لا يمكن لنا أن نتصور إن العلة متقدمة على المعلول، هذا غير مقبول. فالمخالف لعله ملتفت لهذه المسألة. قال وأنه لا ينفع الرضا اللاحق. الرضا اللاحق لا ينفع، كما نقله السائل عن طائفة من العامة. إنما ايش يقصد السائل نقله عن طائفة من العامة؟ يقصد زرارة الموثقة في كلامه مع الإمام عليه السلام. الموثقة ما مذكورة وين؟ ما مذكورة في المثل، وإنما نحن قد نقلناها في درس البارحة وذكرناها. هاي العبارة جملة عربية، هاي العبارة كما نقله السائل عن طائفة من العامة، خليها بين قوسين لأنها جملة عربية. وذيك هم جملة عربية هم قلت خليها بين قوسين، راح أقرأ العبارة من البداية مع حدث ما بين القوسين تطلع لك العبارة جدا واضحة. هاي الجمل العرضية هي اللي تسبب تشويش في بعض الأحيان، فتصير العبارة هكذا. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد هو رضا سيده بوقوع العقد سابقا يرضى، يعني قبل العقد أو حين العقد أو لاحقا حتى لو رضي بعد العقد. وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها بالمعاملة صح، يعني الرضا المتأخر يصحح العقد المتقدم. وإنما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضا السيد بعده، يعني بعد من؟ بعد العقد. وأنه لا ينفع الرضا اللاحق بهذا، ما قاله المخالف السيد. قال غير صحيح. ما قاله المخالف، وين الجواب؟ غير صحيح. ما قاله المخالف مبتدئ خبر غير صحيح. قال فافهم واغتني. بلي التكوينية، هذه في الأمور التكوينية وليست في الأمور الاعتبارية، كما في مثال الشمس والليل والنهار أمر تكويني لا يمكن أن يكون المعلول متقدما على العلم. نعم صحيح. بعدما بين لنا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أساس ما يبتني عليه أو أساس ما يحكم به، قال بعد ذلك ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض لهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة بل ومع سبق النهي أيضا. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله ذكر في كتابه الجواهر تمسكا بالروايات التي ذكرناها فيما سبق، نحن قد فهمنا من الروايات ان عقد العبد دون اذن مولاه ممكن أن يكون صحيحا أو لا يمكن. نعم، من الممكن أن يكون صحيحا بشرط رضا المولى، بشرط رضا المولى، هذا واضح. فالنتيجة شنو النتيجة؟ قال النتيجة إذا رضي المولى ببيع العبد ثم باع العبد فالبيع صحيح. إذا رضي المولى حين البيع، مو قبل البيع، حين البيع فالبيع صحيح. إذا باع العبد دون رضا المولى ثم رضي فالبيع صحيح. إذا نهى المولى قال له لا تبيع لا تبيع، نهى منع منع، قال له إياك أن تبيع، لا أقبل لا أرضى، ثم باع العبد وهو عاصي ثم رضي المولى. الصورة الرابعة، المولى منع والعبد باع ثم رضي المولى، الصحنا من الصح، قال حتى هذا يصح، حتى هاي الصورة صحيحة. إذا رضى المولى يصحح البيع سواء كان المولى جاهلا بالبيع أو كان عالما بالبيع، حتى لو كان عالما وناهيا قال لا تبيع وباع ثم المولى اقتنع، قال أيضا البيع محفوظ بالصحة. لماذا؟ لاحتواء البيع على رضا المولى، وهذا يكفي بغض النظر عن كون الرضا متقدم أو متأخر، بغض النظر عن كون الرضا نشأ بعد نهي أو نشأ بدون نهي من المولى. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة بل ومع سبق النهي أيضا افتح قوس، هاي عبارة خليها بين قوسين، لأن غاية الأمر عبر لك تنطبق إلى عبارة لا يقدح بصحة العقد ست القوس، إلى عبارة لا يقدح بصحة العقد ست القوس. هاي العبارة اللي هي عبارة عن من؟ عبارة عن ثلاثة سطور، تقريبا ثلاثة سطور، هاي عبارة عرضية. الآن خل نقرأ بعدين نرجع لها، ما بين القوسين نرجع لها. الآن خل نقرأ مع تجاوز ما بين القوسين. هكذا يقول، ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة بل ومع سبق النهي أيضا، إيش في هذا الاستشهاد في غير محله؟ يعني في غير محله جواب لصدر الجملة، بس بالوسط إيش حاطن الشيخ رحمه الله؟ حاطن أربعة أسطر جمل عرضية، هذا كله هو اللي سبب تشويش في العبارة، كأنما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لا يقبل باستشهادات الجواهر بأن هذه الروايات هي التي تدل عليها، تدل على صحة العقد مع الرضا ولو نهى المولى قبل ذلك. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات في استشهاد بعض قال في غير محله. ليش في غير محله؟ قال بل الروايات ناطقة كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدل كراهة المولى بالرضا بما فعله العبد، وليس ككراهة الله عز العيد يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق. قال كراهة المولى ليست ككراهة البارئ عز وجل، كراهة البارئ عز وجل لا تتبدل ولا تتغير بل هي ثابتة، وكراهة المولى تتبدل وتتغير فهي متحركة. فلماذا صح العقد الذي صدر من العبد مع كراهة المولى؟ لماذا يصح لو قبل المولى بعد ذلك؟ الجواب في الروايات الشريفة، قال لأنه في المولى يتبدل الحال فيتبدل الحكم، وعند الله عز وجل عليكم السلام، وعند الله عز وجل لا يتبدل الحال فلا يتبدل الحكم. فكأنه قال الإمام عليه السلام في الرواية لم يعص الله كي يستحيل تعقبه للإجازة، قال في حق البارئ عز وجل لا يمكن أن ينهى عن شيء ويحرم شيء ويمنع من شيء ثم يجيز. قال والرضا وإنما عصى سيده، وعصيان السيد قد يتبدل ويتغير، فإذا أجاز جاز، إذا أجاز السيد بعد كراهة قال جاز العقد. فنفهم من الروايات، نفهم من الروايات الشريفة إن من عصى الله عز وجل في بيع أو في شراء لا يصح بيعه مطلقا ولا يصح شراؤه مطلقا. لماذا؟ لأن عصيان البارئ عز وجل في البيع أو في الشراء لا يمكن أن يتبدل إلى رضا، فلا يمكن أن يصحح على الإطلاق. كمن باع خمرا، كمن باع خنزيرا، كمن باع ميتا، كمن باع الأعيان النجسة التي لا يمكن أن ينتفع بها، هذا عصى من؟ الذي باع الخنزير عصى من؟ عصى الله عز وجل. الذي باع الخمر عصى من؟ عصى البارئ عز وجل. فما عندنا فقيه يقول إذا رضي البارئ بعد ذلك صح صح البيع، لأن لا يمكن للبارئ أن تتبدل إرادته في بيع الخمر أو تتبدل إرادته في بيع الخنزير. فهذا هو المدار، مدار إننا إذا بعنا على خلاف ما أراد الله عز وجل فالبيع باطل، هذا المدار. الإمام عليه السلام انطال القاعدة، قال ترى بعض الأحيان البيع أو العقد ليس عصيان لله عز وجل، إنما عصيان لمن؟ للمولى، عصيان للمولى. أما البارئ عز وجل ما عنده مانع أن يبيع العبد، ما عنده مشكلة ليبيع العبد. فبما أنه المدار على عصيان المولى وعدم عصيان المولى، فإن المولى إذا كره اليوم قد يرضى غد، وإذا رضي اليوم قد يكره غد، وإذا قبل اليوم قد لا يقبل غد، لأنه إنسان. ورضاه وعدم رضاه المن تابع إلى مصلحته الخاصة، إلى حاجته، إلى رغبته، إلى إدراكه. قد يرى أن البيع فيه مفسدة ثم يعلم أن البيع فيه مصلحة. فالإمام قال هاي القاعدة اخذوها، إن البيع الذي لا يعصى فيه البارئ عز وجل وإنما يعصى فيه المولى هذا بيع من الممكن أن يصح بمجرد أن المولى يبدل رأيه ويقبل. فمن أراد أن يصحح العقود والمعاملات والإيقاعات الصادرة من العبد المملوك بدون إذن المولى كن يسرد هذه القاعدة، قاعدة أنك لم تعص الله وإنما عصيت المولى، رضي المولى انصحح لك المعاملة. ليتك كراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضا البارئ عز وجل بعد ذلك بوقوعه السابق. فكأنه قال لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا، وإنما عصى هذا العبد المملوك عصى سيده، فإذا أجازه جازه. فقد علق هذا كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله توضيحا لموثق الزرار التي مرت سابقا، قال فقد علق الجواز صريحا على الإجازة، جواز بيع العبد فيما لم يأذن له المولى جواز معلق فيما معلق على الإجازة. خل نرجع للعبارة اللي قلنا، هاي عبارة عرضية أربعة أسطر، بسببها يقع فاصل بين صدر كلام الشيخ الأعظم رحمه الله وبينه مما يوجب تشويش. احنا عبرناها وكأنما العبارة غير موجودة، على مش يصير عندنا، يصير عندنا المطلب واضح. نرجع للعبارة، هو ماذا قال؟ قال ومن ذلك يعرف ان استشهاد بعض ان كما في الجواهر بهذه الروايات على صحة عقد العبد، وإن لم يسبقه إذن وإن لم يلحقه إجازة، بل حتى لو نهى المولى عن من؟ حتى لو نهى المولى عن البيع إلا أن العبد باع، فيقول أيضا نحكم بصحة العقد إذا رضي المولى. هاي العبارة العرضية تقول أسألكم سؤال، عندما قرأنا موثق الزرارة شلون تحصلون من عدها دليل ان المولى اذا منع مع ذلك من الممكن ان نصحح عقد العبد عليكم السلام؟ يعني المولى قال للعبد المملوك قال له لا تبع، امنعك من البيع، احرم عليك البيع، مع ذلك العبد باع، ثم المولى غير رأيه وقبل العقد، شي يصير صحيح؟ من قال العقد صحيح؟ ماذا قال في الجواهر؟ قال الروايات. هنا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد يبين الروايات صدق الروايات تدل على صحة بيع العبد المملوك حتى لو منعه المولى. لو ما تبين الروايات هذا المعنى، لذلك قال لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثم العبد في إيقاع العقد والتصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى، لكن النهي مطلقا، يا نهي المولى، هو العبد استوى، لاحظني، العبد لما انباع شنو صدر من العبد؟ صدر من العبد صيغة بيع وصيغة شراء، أما نقل وانتقال تحقق؟ ما تحقق نقل وانتقال. يعني العبد لما أخذ كتاب المولى وباعه لمن؟ إلى زيد، أو أخذ كتاب زيد باعه إلى عمر، مو كتاب المولى، بس المولى قال عبدي ما أريد يبيع ويشتري، حتى لو يبيع مال غيري إلى غيري ما أريد. أو قلنا بأن العبد يملك، فما صنع؟ فباع كتاب نفسه. أو خل نرجع المثال الرواية الموثقة، شنو مثالها؟ نكاح، عبد تزوج، هي أصل مسألة هالشكل، الوارث الموثقة تزوج العبد دون إذن المولى، عبد تزوج، فشنو اللي صدر من العبد لما انعقد العبد؟ بيع أو إجارة أو نكاح، شنو الصادر؟ صدر في البيع، هل صدر نقل وانتقال؟ كلا، في البيع لم يصدر نقل وانتقال، وفي النكاح هل صدر منه نكاح وآثار النكاح؟ يعني ما أدري وجوب نفقة، ما أدري على أنه بلي جواز زواج، جواز وطئ، مسؤولية هل صدر منه؟ لم يصدر من العبد إلا الصيغة، فالصيغة صدرت منه. المرأة قالت زوجتك نفسي وقلق بنتي، بس شفت. أما الآثار لا تتحقق، آثار الزواج لا تتحقق، آثار البيع لا تتحقق. فلذلك قال لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع العقد، وبعد والتفرق في لسانه. ليش قلت قبلته؟ هاي المرة لما قال لك زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا، ليش قلت قبلته؟ وهذا حجم. ليش قلت بعته الكتاب؟ ليش قلت بعته؟ ولا آثار؟ ما في آثار، لأن المولى لا يقبل. إنما شنو اللي صدر من العبد؟ فقط صيغة، تصرفات لسانية. قال والتصرف في لسان الذي هو ملك للمولى. من هو ملك للمولى؟ تصرفات العبد مملوكة للمولى، حتى التصرفات اللسانية، حتى الأقوال. قال لكن النهي مطلقا، يا نهي المولى لما النهاء لا يوجب الفساد، خصوصا أنه الناشئ عن معصية السيد كما يؤمي إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة الحقيقة. هاي العبارة اللي موجودة ما بين قوسين عبارة عرضية تريد أن توضح أن غاية ما صدر من العبد هو كلمات، وهذه الكلمات قد منعه ماذا؟ قد منعه الشارع لمن قال لا تتزوج، قد منعه أن يتكلم بها، أو عندما قال له لا تبع قد منعه من التكلم بها. فهاي العبارة العرضية وضحناها، وفيما بعد تقدر توخرها على موثق العبارة التامة. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات، إيش بي استشهاد بعض بهذه الروايات؟ في غير محله. قال الروايات مو ناظرة إلى هذا، الروايات ناظرة إلى من؟ ناظرة إلا إن رضا المولى يحقق لي، يحقق لي صحة العقيد. من يا باب؟ من باب إن العقد إذا عصي فيه المولى من الممكن أن يصحح، بخلاف العقد الذي يعصى فيه البارئ عز وجل فلا يمكن أن يصحح. هذا واضح إن شاء الله. جيد. ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة يأتي بحثه يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.